وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بهذه الوجوه النيرة التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها من الذين يقودون الناس إلى طريق الحق والصواب، ويبصرونهم بأمور دينهم. أيها الإخوة، اعلموا أنكم قدمتم إلى درس في علم هو أشرف العلوم، ألا وهو علم الحديث، الذي لا يستغني عنه مفسر ولا فقيه ولا لغوي ولا أصولي ولا غير ذلك ممن أراد أن يخدم علما من علوم الإسلام. واعلموا أيها الإخوة أن أهل الحديث لهم من الفضل ما شهد به علماء الإسلام، فأهل الحديث هم أشد الناس امتثالا لأوامر الله جل وعلا وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعدا عن المناهي، وهم أشد الناس ارتباطا بنصوص الكتاب والسنة، وهم أشد الناس اهتماما بأصول الدين. وهم أشد الناس غيرة على دين الله جل وعلا والذود عن حياض الدين ومجاهدة المعاندين والرد على المخالفين. امتدحهم رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ودعا لهم بالنضرة، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المشهور عنه: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. وللحديث ألفاظ أخرى لا نطيل بذكرها. وجاء فضلهم والنص عليه في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما، والذي رواه جمع من الصحابة، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهذه الطائفة أيها الإخوة التي امتدحها النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث، كما نص على ذلك جمع من العلماء، منهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى حينما قال عن هذا الحديث، حينما سئل عن هذا الحديث قال: إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم. وجاء مثل هذا القول عن يزيد بن هارون رحمه الله تعالى. وقال البخاري في صحيحه: باب لا تزال طائفة من أمتي على الحق. قال البخاري: وهم أهل العلم. وجاء عن البخاري نفسه تخصيص ذلك بأهل الحديث، كما أخرجه الخطيب البغدادي في كتابه العظيم شرف أصحاب الحديث، بعد أن ذكر هذا الحديث قال، يعني البخاري يعني أصحاب الحديث. ونقل الحاكم رحمه الله تعالى عن حفص بن غياث وأبي بكر بن عياش أنهما قالا: إن أصحاب الحديث خير الناس. ثم قال الحاكم: ولقد صدقا جميعا، وكيف لا يكونون كذلك، وقد نبذوا الدنيا بأسرها وراءهم، وجعلوا غذاءهم الكتابة، وسمرهم المعارضة، واسترواحهم المذاكرة، وخلوتهم المداد، ونومهم السهاد، واصطلاءهم الضياء، وتوسدهم الحصى، فالشدائد مع وجود الأسانيد العالية عندهم رخاء، ووجود الرخاء مع فقد ما طلبوه عندهم بؤس، فعقولهم بلذاذة السنة غامرة، وقلوبهم بالرضا في الأحوال عامرة، تعلم السنن سرورهم، ومجالس العلم حضورهم، وأهل السنة قاطبة إخوانهم، وأهل الإلحاد والبدع بأسرها أعداؤهم. وأهل الحديث أيها الإخوة، مما جاء من فضائلهم أنه يستدل على أهل السنة بحبهم لأصحاب الحديث. يقول قتيبة بن سعيد رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث مثل يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، وذكر أقواما آخرين، فإنه على السنة، ومن خالف هذا فاعلم أنه مبتدع. وقال رجل للإمام أحمد: يا أبا عبد الله، ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال: أصحاب الحديث قوم سوء. فقام الإمام أحمد وهو ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق زنديق، ودخل بيته. وجاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه نظم نظما، ويحكى هذا النظم لغيره، يقول: دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى سبل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. ويقول آخر: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، والعلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. ومما جاء في فضل أصحاب الحديث أنهم أقوى الناس حجة. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن نظر في الفقه نبل مقداره، ومن كتب الحديث قويت حجته. ويقول أبو عروبة الحراني رحمه الله: الفقيه إذا لم يكن صاحب حديث يكون أعرج. ويقول عبد الحي اللكنوي رحمه الله: من نظر بنظر الإنصاف وغاص في بحار الفقه والأصول متجنبا الاعتساف، يعلم علما يقينيا أن أكثر المسائل الفرعية والأصلية التي اختلف العلماء فيها، فمذهب المحدثين فيها أقوى من مذاهب غيرهم، وإني كلما أسير في شعب الاختلاف أجد قول المحدثين فيه قريبا من الإنصاف، فلله درهم وعليه شكرهم، كيف لا وهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم حقا، ونواب شرعه صدقا، حشرنا الله في زمرتهم، وأماتنا على حبهم وسيرتهم. وأهل الحديث أيها الإخوة، ليس منهم أحد يحابي أباه ولا أخاه ولا ولده. هذا علي بن المديني رحمه الله، وهو إمام من أئمة أهل الحديث، لا يروى عنه حرف واحد في تقوية أبيه، بل يروى عنه ضد ذلك، فإنه سئل عنه مرة فقال: سلوا غيري، فأعادوا فأطرق، يعني أطرق رأسه ثم رفعه، فقال: هو الدين، وبين حاله. ومن حاله الذي بينه أنه حدث عنه مرة ثم قال: وفي حديث الشيخ ما فيه، يشير إلى ضعفه. ويقول قتيبة بن سعيد: دخلت بغداد واجتمع الناس، وفيهم أحمد يعني ابن حنبل، وعلي يعني ابن المديني، فقلت: حدثنا عبد الله بن جعفر، فقام حدث من المجلس فقال: يا أبا رجاء، ابنه عليه ساخط حتى يرضى عليه. وهذا وكيع بن الجراح الإمام الحافظ، متكلم في حفظ أبيه. دخل وكيع ذات مرة البصرة، ف فاجتمع الناس عليه فأخذ يحدثهم حتى قال: حدثني أبي وسفيان، يعني الثوري، فصاح الناس من كل جانب: لا نريد أباك، حدثنا عن الثوري. فأعاد وأعادوا، ثم قال: يا أصحاب الحديث، من بلي بكم فليصبر. وقد ذهب قوم إلى أن طلب الحديث من أفضل العبادات. يقول سفيان الثوري رحمه الله: ما أعلم على وجه الأرض من الأعمال أفضل من طلب الحديث لمن أراد به وجه الله. ويقول: إن الناس يحتاجون إليه في طعامهم وشرابهم. ويقول وكيع بن الجراح: ما عبد الله بشيء أفضل من الحديث، ولولا أن الحديث عندي أفضل من التسبيح ما حدثت، ولو أعلم أن الصلاة أي النافلة أفضل من الحديث ما حدثت. وقال محمد بن أحمد بن أبي الثلج: حدثني جدي قال: سألت أحمد بن حنبل، قلت: يا أبا عبد الله، أيهما أحب إليك، الرجل يكتب الحديث أو يصوم ويصلي، يعني النافلة؟ قال: يكتب الحديث. قلت: فمن أين فضلت كتابة الحديث على الصوم والصلاة؟ قال: لئلا يقول قائل: إني رأيت قوما على شيء فاتبعتهم. ويقول الخطيب البغدادي: طلب الحديث في هذا الزمان أفضل من سائر أنواع التطوع، لأجل دروس السنن وخمولها وظهور البدع واستعلاء أهلها. فإذا كان هذا أيها الإخوة في زمن الخطيب البغدادي، فما ظنكم بزمننا هذا؟ ومن أراد أن يطلع أكثر على فضل أهل الحديث ومناقبهم فليرجع إلى كتاب الخطيب البغدادي شرف أصحاب الحديث، فإنه كتاب عظيم، وهناك أيضا مؤلفات أخرى ومن جملتها كتب المصطلح قاطبة، فإنها تتحدث عن فضل هذا العلم وعن فضل أهله. وعلى كل حال أختم هذه المقدمة بقصيدة للأمير الصنعاني محمد بن إسماعيل، وهو يمتدح فيها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. يقول في مطلع هذه القصيدة: سلامي على نجد ومن حل في نجدي، وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي. لقد صدرت من سفح صنعاء، سقى الحيا رباها وحياها بقهقهة الرعد. سرت من أثير ينشد الريح إن سرت، ألا يا صبا نجد متى هجت من نجدي. يذكرني مسراكي نجدا وأهله، لقد زادني مسراكي وجدا على وجدي. قفي واسألي عن عالم حل سوحها، به يهتدي من ضل عن منهج الرشد. محمد الهادي لسنة أحمد، فيا حبذا الهادي ويا حبذا المهدي. إلى أن قال رحمه الله: سلامي على أهل الحديث فإنني شغفت بحب الأحاديث من مهدي. سلامي على أهل الحديث فإنني شغفت بحب الأحاديث من مهدي. هم حفظوا للناس سنة أحمد وتنقيحها في وأهل الجهد والجد، أو حول هذا البيت، يعني إلى آخر القصيدة التي أشكل علي بعض أبياتها. بعد هذا أيها الإخوة نأتي للكلام عن مدخل إلى السنة لنصل إلى مقصودنا في درسنا هذا. النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر نهى الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن كتابة السنة، وذلك خوفا من اختلاط السنة بالقرآن، ثم رخص في ذلك في آخر حياته، مع أنه رخص لبعض آحاد الصحابة الذين أمن عليهم من أن تختلط عليهم السنة بالقرآن، مثل عبد الله بن عمرو بن العاص. وأما في آخر حياته صلى الله عليه وسلم فإنه أذن بالكتابة كما جاء في خطبته في حجة الوداع، وحينما قام له رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله، وذكر أن هذا الكلام الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كثير ولا يستطيع أن يحفظه، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له بكتابة هذا الكلام، فقال صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه ما شاء. وكذلك أيضا حينما حضرته الوفاة قال صلى الله عليه وسلم ادعوا لي عبد الرحمن بن أبي بكر أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. ثم اضطرب الصحابة عنده فأمر بأن يقوموا من عنده ولم يكتب صلى الله عليه وسلم، لكن هذه المحاولة منه عليه الصلاة والسلام تدل على الإذن بالكتابة. وكان الصحابة والتابعون في العصر الأول عندهم من قوة الحفظ وقلة الكتابة وأدوات الكتابة ما يجعلهم يعتمدون على الحفظ أكثر من الكتاب، وأن لا يهتموا بالكتابة ذلك الاهتمام. لكن مع ذلك وجدت هناك بعض الصحائف، فمن ذلك صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص وتسمى الصادقة، وقد كتب فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك صحيفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عنده صحيفة فيها عقل الديات وألا يقتل مسلم بكافر إلى غير ذلك. ومن ثم جاء التابعون فبعضهم كتب عن بعض الصحابة، ومن ذلك الصحيفة المشهورة صحيفة همام بن منبه والتي أخرجها البخاري ومسلم في صحيحيهما، وكذلك أيضا صحيفة سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. وهناك أيضا صحائف كثيرة، لكن لم تكن الكتابة في ذلك العصر الأول مشهورة إلى حد أن يوصف إن السنة قد دونت في ذلك العصر، لكن ابتدأ تدوين السنة، وأنا أذكر هذا الكلام على وجه الإيجاز وإلا فهو يحتاج إلى طول. دونت السنة في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى حينما كتب إلى الأمصار وذكر أنه خاف من دروس العلم وذهاب أهله، وأمرهم أن يكتبوا ما عندهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقام بذلك عدد من أصحاب الجهات ومن أشهرهم محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى، فدون السنة تدوينا اعتمد عليه من جاء بعده. ثم لم يزل الناس بعد ذلك يتطورون شيئا وشيئا في التدوين إلى أن ألف مثل ابن جريج والإمام مالك وعبد الله بن المبارك ومن كان في عصرهم، ألفوا مؤلفات، ومن أشهر تلك المؤلفات التي وصلت إلينا كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله تعالى، والذي لم يزل عمدة من وقته إلى وقتنا الحاضر. وكذلك أيضا مصنفات عبد الله بن المبارك، ومن جملتها كتاب المسند وكتاب الجهاد وكتاب الزهد والرقائق، وهذه الثلاثة طبعت، إلا أن كتاب المسند لا يزال ناقصا ما عثر عنه إلا على قطعة صغيرة. ثم تتالى التدوين، وفي القرن الثالث انتشر تدوين السنة، لكن كان هذا التدوين يجمع صحيح السنة وضعيفها وربما ما هو أشد من الضعيف، إلى أن كان إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى وهو علم من أعلام الحديث في مجلسه ذات مرة وهو يحدث طلابه، فكان يشير على طلابه ويقول لو أن أحدا قام بالتأليف في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ممن حضر تلك الحلقة محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، وكان قد رأى رؤيا وهو أنه كأنه يذب عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذباب بمروحة، والمروحة هي التي تسمى عند عامة نجد بالمهفة. فأول محمد بن إسماعيل البخاري هذه الرؤيا بأنه يذب الكذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وامتثل لنصح شيخه إسحاق بن راهوية فشرع في تأليف كتابه الصحيح المشهور والذي بلغت شهرته الآفاق. وكان مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله من تلاميذ البخاري، فلما رأى صنيع البخاري عمد إلى ما صنع البخاري فصنع مثل صنيعه، فألف كتابا في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم على غرار صحيح البخاري. وسيأتي إن شاء الله الكلام عن هذا الكتاب بتفصيل، لأنه لا بد من التفصيل في هذا الكتاب حتى يكون مدخلا لدرسنا هذا إن شاء الله في المستقبل. فالبيوت إنما تؤتى من أبوابها، وما لم نعرف شيئا عن صحيح مسلم فإننا لا نستطيع أن نمضي في شرحه، لأن بعض المواقف التي تستوقفنا في الشرح نكون مضطرين فيها إلى هذه المقدمة. أيها الإخوة، قد يتساءل بعض الإخوة عن عنوان الدرس فيقول صحيح مسلم رواية ودراية، حتى إن بعض الإخوة سألني وقال ما وجدت كتابا بهذا العنوان. وليس المقصود أن هناك كتاب كتابا بهذا العنوان، ولكن المقصود شرح صحيح مسلم، ويكون هذا الشرح عبارة عن رواية ودراية. وسيأتي إن شاء الله معنا فيما بعد تعريف الرواية والدراية، لكن على وجه الإجمال أذكر ذلك باختصار، وهو أننا سنتطرق إن شاء الله في شرحنا لصحيح مسلم إلى دراسة الإسناد والكلام عليه من حيث معرفة أحوال رجاله، ومعرفة اتصال ذلك السند من عدمه، وما إذا كان هناك بعض النكات الإسنادية في هذا الإسناد، وإن كان هذا الإسناد قد أعل من أحد من أهل العلم، ومناقشة ذلك على وجه الإنصاف إن شاء الله تعالى. وسنتطرق أيضا للمتن، وسيكون كلامنا عن المتن في شرح الألفاظ الغريبة وتفسيرها والمعنى الإجمالي لمتن ذلك الحديث، ثم نتطرق إلى الفوائد الحديثية ومناقشة ما تضمنه الحديث من دلالة. وأما بالنسبة لما قد يتساءل عنه بعض الإخوة من السؤال عن الحفظ في صحيح مسلم، فأقول من أراد أن يحفظ فلا شك بأن الحفظ هذا يعني من صفات الكمال، وكلما حفظ الإنسان ما هو أكمل كان أكمل في حقه أيضا، ولكن على كل منا أن يقدر وضع نفسه. فمن الناس من عنده همة عالية فليحمد الله وليشكره إن كان عنده ذلك. فإذا كان هناك أحد عنده همة فحفظ الأصل أي حفظ صحيح مسلم سندا ومتنا، هذا بلا شك أنه من باب الأكمل والأفضل. وإذا كان الإنسان يحس من نفسه بعض الضعف أو عنده ضعف في حفظه ويرغب في الحفظ، فهناك اختصار جيد جدا لصحيح مسلم، وقد اختصره الحافظ المنذري رحمه الله تعالى. فهذا الاختصار أتوقع أن الأفضل لطلبة العلم أن يحفظوه، خشية عليهم من السأم والملل إذا ما عمدوا إلى الحفظ في الكتاب الأصل، إلا إن كان هناك أحد عنده استعداد تام فهذا بلا شك أنه أجود وأكمل وأفضل. فإذا من أراد أن يحفظ فسيكون الحفظ في كتاب مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذري. وبالنسبة للمقدمة، مسلم رحمه الله تعالى أطال في مقدمة كتابه عن الكلام عن بعض أمور المصطلح، مصطلح الحديث، وخوفا أيضا من أن يطول السأم والملل بعض الحاضرين لأن مادة المصطلح فيها شيء من الجفاف، سنأخذ في مقدمة درسنا جزءا من المقدمة ثم نعمد إلى الأصل وهو كتاب الصحيح ونبتدئ فيه بكتاب الإيمان، ونأخذ أيضا حظنا منه في تلك الليلة، وهكذا تسير المقدمة تبعا للدرس في الكتاب الأصل وهو صحيح مسلم. وبالنسبة لحالنا ما دمنا سنستعرض إن شاء الله إن أمد الله في العمر وأعانا على إتمام هذا الكتاب، ما دمنا سنسير فيه بهذا التتبع فعندي بعض الاقتراحات. من جملة هذه الاقتراحات عدد الأحاديث في صحيح مسلم مختلف فيه اختلاف كثير، ويعود هذا الاختلاف إلى التكرار في الأسانيد والمتون، ولذلك أقترح أن ما دمنا سنسير هذا السير الدقيق أن نبدأ بعد الأحاديث، وفي كل درس سنملي إن شاء الله رقم ذلك الحديث الذي نأخذه، وسنضع رقمين، الرقم الأول للحديث من غير تكرار والرقم الثاني للحديث بالتكرار، حتى نستطيع أن نعد الأحاديث بالمكرر ومن غير المكرر. وأيضا ما دمنا سنسير هذه السيرة فعندنا رجال صحيح مسلم يختلف فيهم، وذلك أن هناك بعض الرجال الذين يظن البعض أنهم مجهولون أو مجهول الحال، وقد أخرج لهم مسلم في صحيحه. فإخراج مسلم لهؤلاء الرجال لا يعدو عن أحد أمرين، إما أن يكون أخرج للرجل احتجاجا بمعنى أنه احتج بهذا الرجل في ذلك الحديث، أو يكون أخرج له استشهادا. فإن كان أخرج لذلك الرجل احتجاجا فهذا هو بغيتنا وطلبتنا، لأن مجرد إخراج مسلم له في الاحتجاج يعتبر توثيق لهذا الرجل، وإذا ما وثق مسلم رحمه الله رجلا من الرجال فمسلم من أئمة الجرح والتعديل وتوثيقه معتمد، ويكفي في التوثيق أنه أخرج له وصحح حديثه. وأما إذا كان إخراج مسلم لهذا الرجل في الاستشهاد والمتابعات فهذا أيضا ينبغي أن ينص عليه حتى يفرق بين الرجال الذين أخرج لهم مسلم في الاحتجاج وفي الاستشهاد. ولذلك إن كان هناك بعض الإخوة يجد من نفسه قدرة في إحضار بطاقات ويجعل لكل رجل بطاقة، ويحبذ أن تكون البطاقة بهذا الحجم حتى نستطيع أن تكون البطاقة مستوعبة لعدد الصفحات التي يمر فيها ذكر هذا الرجل، وحينما نفرغ إن شاء الله من الكتاب، وينبغي أن لا نستطول ذلك، حينما نفرغ من الكتاب عندها سيكون عندنا حصيلة من الرجال الذين أخرج لهم مسلم في صحيحه، ونستطيع أن نميز من أخرج لهم مسلم في الاحتجاج ومن أخرج لهم في الاستشهاد، وأين أخرج مسلم للرجل الفلاني في أي موضع وهكذا. وهذا الأمر لا أعلم أحدا قام به سوى الحاكم أبو عبد الله في كتابه المدخل، لكن فيما يظهر أن عليه مؤاخذات في هذا الأمر، وأيضا هو لم يستوعب في ظني ذلك كل الاستيعاب، فنحن ما زلنا بحاجة إلى معرفة هذا الأمر. بعد هذا أيها الإخوة، عندنا الآن ما دمنا نرى هذا الإقبال، وأرجو أن يكون إن شاء الله دائما، الناس يستروحون دائما إلى معرفة الفقه ودقائق المسائل التي تتعلق بدلالة الحديث، وهذا إن شاء الله هو من أبرز ما نريده في درسنا هذا، لكن ينبغي أيضا ألا نهمل أمورا أخرى كثر الخوض فيها والكلام فيها عن صحيح مسلم. فنحن نعلم أن مسلم رحمه الله انتقد في عصره وبعد عصره في بعض الأحاديث، فهناك أبو زرعة انتقده في بعض الأحاديث، على تفصيل في هذا سيأتي إن شاء الله. وهناك الحافظ الدارقطني تتبعه في بعض الأحاديث، وهناك ابن حزم أيضا تكلم في بعض الأحاديث، وهناك أناس آخرون وبخاصة في هذا العصر المتأخر تكلموا في بعض الأحاديث، وهذا الكلام يختلف، أحيانا يأتي الكلام في الإسناد وأحيانا يأتي في المثل. أما الكلام في الإسناد فيختلف، أحيانا يعل ذلك الإسناد بالانقطاع أو بالإرسال أو بنحو هذا، فلا يمكن أن نهمل صحيح مسلم عن الدفاع إن كان موقفنا يستحق المدافعة أو بيان ما يلتبس بهذا في حال وجود اللبس. وأما بالنسبة للمتون فهناك متون قد انتقدت في صحيح مسلم، وأذكر لكم يعني من باب التمثيل حديث التربة، وهو الحديث الذي يرويه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله خلق التربة يوم السبت وخلق الجبال يوم الأحد وهكذا إلى آخر الحديث. هذا الحديث كثر الطعن فيه وبخاصة من قبل المستشرقين، وتابعهم بعض الناعقين من أبناء المسلمين، واعتمدوا على مقولات لبعض أهل العلم في السابق، سنأتي إن شاء الله عليها ونبين ما فيها. فإذا مررنا بمثل هذا الحديث لا يمكن أن نغفله من الكلام أيضا، فلا بد من بيان وجه الحق فيه. كذلك أيضا مثل كلام ابن حزم في وغيره أيضا في حديث أخرجه مسلم في صحيحه، وذلك أن أبا سفيان حينما أسلم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعض المطالب، فمن جملتها قال: أزوجك بنتي أم حبيبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. هنا ورد الإشكال، كيف يقول أبو سفيان أزوجك بنتي أم حبيبة، وأم حبيبة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجرت في الحبشة، زوجها النجاشي حينما كان أبو سفيان كافرا، فهذا أيضا يختلف مع التاريخ. فسنأتي إن شاء الله للكلام على هذا أيضا وبيان وجه الحق فيه أيضا. فكل هذه المسائل لا نستطيع أن نغفلها، ولذلك ينبغي أن يكون عندنا سعة صدر إذا ما كان هناك تطويل في الشرح أو مناقشة مسائل قد يظن بعضنا أنها غير مهمة بينما هي في الحقيقة في غاية الأهمية. وأما بالنسبة لما نريده وما نحبذه من التعرض لفقه الحديث وأقوال العلماء فيه والخروج بفوائد من شرح ذلك الحديث، فهذا إن شاء الله أيضا سيكون له نصيب وحظ وافر بإذن الله جل وعلا. وإذا كان هناك أي تساؤل عن موضوع الدرس أو ما يتعلق به فسنجيب إن شاء الله على الأسئلة، وسيكون أيضا منهجنا في عرض الأسئلة بعد الانتهاء من الدرس. ويعني المرجو من الإخوة أن لا يكون هناك مقاطعة أثناء إلقاء الدرس، وإذا كان عند أحد أي سؤال فبالإمكان كتابته في ورقة وإرساله إلي، وسيكون عرض إن شاء الله الأسئلة عرضا كافيا بحسب الوقت الذي يتسع عندنا. والآن جاءت بعض الأسئلة. هذا سؤال يقول فيه السائل: ذكرت أن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث نقلا عن العلماء، كأني فهمت أنك تقصد بأهل الحديث هم الذين يعلمون ويخوضون، أو حول هذه العبارة، الرجال فقط، والمعروف أنهم من عمل بالسنة، فما قولك؟ أقول يا أخي إذا كنت فهمت هذا عني فإني لم أذكر يعني شيئا يتعلق بهذا الفهم، وإنما أهل الحديث هم أهل السنة الذين صفت عقائدهم وصحت قصودهم ووضحت سبلهم ومناهجهم. أهل الحديث أيها الإخوة ليسوا مجرد دعوة، ولا ينبغي لأحد أن يتعلق بهذا اللفظ ويدعي الكمال، فالدعوة عريضة، وما لم يثبت الإنسان صحة دعواه فهي دعوة تفتقر إلى الدليل، فكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. من انتسب إلى أهل الحديث فعليه أن ينتسب إليهم بالفعل بالعمل، فلا بد أن يصاحب العلم عملا، ولا بد أيضا أن يكون هذا العمل شاملا لجميع جوانب الدين. لا ينبغي تجزئة الدين وفهم أن أصحاب الحديث هم أناس لهم صفات معينة ويركز على بعض الصفات وتهمل الصفات الأخرى. فأهل الحديث أيها الإخوة يتصفون بمعالي ومكارم الأخلاق، تجد عندهم من الورع والصلاح والتقى ما جعلهم هكذا جهابذة حفاظا هجروا لذيذ المنام في سبيل حفظ سنة سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء أيها الإخوة ما كانوا لينالوا شيئا من الدنيا وهم يجوبون الفيافي والقفار بحثا عن حديث واحد وتتبعا للأسانيد العالية. وأذكر لكم رحلة شعبة ابن الحجاج رحمه الله تعالى حتى تعلموا كيف أنهم يتعبون تعبا لا نتصوره في زمننا هذا. شعبة رحمه الله تعالى أحد تلاميذ أبي إسحاق السبيعي، فذكر أبو إسحاق السبيعي حديثا عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه في الصلاة ركعتين بعد الوضوء، فقال له شعبة: سمعت عبد الله بن عطاء يحدث بهذا الحديث؟ فلم يجبه أبو إسحاق على طلبته، فاحتدم الأمر بين شعبة وأبي إسحاق إلى أن قال شعبة: لتخبرني أو لأحرقن أو لأخرقن حديثك. وكان معهما مسعر بن كدام جالسا، فأراد أن يصلح بينهما، فقال لشعبة: عبد الله بن عطاء بمكة يعني قريب، وبإمكانك أن تذهب فتسأله بدلا من هذا الذي حصل بينكما. فرحل شعبة إلى عبد الله بن عطاء بمكة، فحينما سأله: هل سمعت هذا الحديث من عقبة بن عامر؟ قال: لا، حدثني به فلان وذكر رجلا في المدينة. فرحل شعبة إلى المدينة، وكان هناك من هو جالس عندهما، وكان الوقت وقت حج، فقال: فلان لم يحج هذا العام وهو بالمدينة. فرحل شعبة إلى المدينة، فحينما جاء إلى الرجل في المدينة قال له: هل سمعت عقبة بن عامر يحدث بهذا الحديث؟ قال: لا، هذا الحديث حدثني به فلان في البصرة. فرحل شعبة إلى البصرة وجاء إلى الرجل الذي قال له ذلك، الرجل إنه أخذه عنه، فقال له: سمعت هذا الحديث من عقبة بن عامر؟ قال: لا، هذا الحديث من عندكم من الكوفة، يعني لو ما تعب شعبة كان أحسن له. قال: كيف؟ قال: حدثني به شهر بن حوشب. يقول شعبة بعد ذلك: أفسد علي شهر حديثي، لأن شهر بن حوشب مستضعف في الحديث. وعند ذلك قال شعبة: لو صح هذا الحديث لكان خيرا عندي من كذا وكذا من الدنيا. وهذا مبلغ علم شعبة في ذلك الوقت، والحديث قد صح بحمد الله وهو موجود في صحيح مسلم. فأقول: هؤلاء هم أهل الحديث، عندهم زهد في الدنيا ورغبة في الآخرة، معروفون بقيام الليل، معروفون بدقة العمل بالأحاديث، بل إنك إذا ما اطلعت إلى الآداب التي ذكروها في آداب المحدث وطالب الحديث تجد آدابا رائعة. من جملة ذلك فيما أذكر أنهم نصوا على أنه ينبغي لطالب علم الحديث أن يعمل بالحديث الذي يسمعه. قالوا: لماذا؟ قال: لأن من أسباب حفظ الحديث العمل بالحديث، فأنت إذا سمعت حديثا من الحديث ثم عملت به فبلا شك أنك ستحفظه من باب أولى. وأيضا أيها الإخوة، أهل الحديث عندهم تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حق التمسك، يراعون الآداب التي رعاها صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الحرص على وحدة الأمة وعدم افتراقها ولم شعثها. وإذا ما وجدوا من أخطأ من الأمة حرصوا على استصلاحه أكثر من أن يحرصوا على إفساده. لا تجدهم يشنعون على المخالف بادئ ذي بدء، بل يعمدون إلى النصح والمناصحة ومحاولة استنشاله من ذلك الخطأ الذي وقع فيه. فإن وجدوا منه عنادا ووجدوا أن هذا العناد في مسائل تهم الأمة وينبغي أن يحذر منها، حذروا من تلك المسائل أيضا من غير التطرق إلى الأشخاص بالتجريح، إلا إذا كان ذلك التجريح يتعلق بحفظ سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، أو التحذير من كيد ذلك الرجل إن كان كائدا للإسلام أو ما إلى ذلك. فعلى كل حال، يعني الكلام على أهل الحديث وصفاتهم ومزاياهم حقيقة يحتاج إلى وقت طويل وإلى إعداد جيد تستعرض فيه صفاتهم وأبرز ملامحهم، حتى يكون هناك وضوح في النظر إلى من هم أهل الحديث. وأما أن يكون هناك من يدعي أنه من أهل الحديث بمجرد أنه تعلم شيئا من علم الحديث أو ما إلى ذلك، فهذا مثل ما قلت دعوة عريضة تفتقر إلى الدليل. وأيضا لا يستفاد أو لا يفهم من كلامي إخراج بعض الذين لم يشتهروا بعلم الحديث مثل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، بل هم من أهل الحديث، والكلام الذي نقلته لكم قبل قليل يدل على أن الشافعي رحمه الله تعالى ممن يحرص على ذلك، لكنه أخذ جانبا من جانب علم الحديث وهو التفقه في الحديث، لكنه رحمه الله تعالى كان يحرص أشد الحرص على أن لا يأخذ إلا ما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأنقل لكم بعض ما جاء عن الشافعي رحمه الله في هذا. كان الشافعي رحمه الله يقول للإمام أحمد: أنتم أعلم بالحديث مني، فإذا جاءكم الحديث صحيحا فأخبرني به حتى أذهب إليه، سواء كان حجازيا أم كوفيا أم مصريا. وكان يقول رحمه الله: إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمجرد هذه المحبة وهذا الاحترام وهذا الاعتراف من الشافعي رحمه الله تعالى بلا شك أنه يدخل في النسبة إلى أهل الحديث. وعموما كل من كان من أهل السنة وحريصا على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أهل الحديث، ومن لا فلا. سؤال الأخ الثاني يقول: أكثرت من مدح أهل الحديث، إذن من ماذا يكونون أهل الفقه؟ أجبت عن هذا في معرض كلامي. وهذا تنبيه من أخ من الإخوة يقول: لقد انتشرت أوراق فيها صور لمكان فقراء في الرياض خلف مستشفى العلي، وقد زرتهم اليوم وجدت عجبا منهم من هو قادر على كسب الرزق، ومنهم من يأخذ بعض الأشياء ويرميها ولا يعرف معتقدهم ولا هم يصلون أم لا، فأبدو التثبت منهم، وفيهم أيضا الاختلاط والجهل العجيب. نقول: يا حبذا، في الحقيقة لو زارهم أيضا عدد من الإخوة وتكون هذه الزيارة للاطلاع أكثر وأكثر على أحوالهم، ومن كان منهم يقدر على الاكتساب فيناصح ويبين له شؤم المسألة إذا كان الإنسان قادرا على الاكتساب، وأنهم أحد الثلاثة، أحد النفر الذين يأتون يوم القيامة وليس على وجوههم مزعة لحم من السؤال. وأيضا إذا كان فيهم ما وصف من الاختلاط والجهل فالرجاء من الإخوة أن يكون أيضا لهم جهد مع هؤلاء الناس في تعليم جاهلهم وفي نصح من يرتكب منهم شيئا من الأخطاء المذكورة. يقول الأخ: حديث التربة ذكرت أنه ضعفه بعض المستشرقين وتبعهم بعض الناعقين من المسلمين مع العلم أن شيخ الإسلام ضعفه. أقول: أنا أشرت في كلامي إن كان الأخ فهمه إلى أن هناك كلام لأهل العلم السابقين في هذا الحديث، وقلت إننا سنأتي إن شاء الله في بيانه وبيان وجه الحق فيه. وتضعيف شيخ الإسلام أو غيره لهذا الحديث ليس من الأحاديث، وبخاصة الأحاديث التي في الأحكام، ولا حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الدعوة حاول بعض أفاضل هذا العصر، وهو الشيخ محمد أمين المصري رحمه الله تعالى، أن يرد عليها في رسالة علمية عندهم في بلاد هؤلاء المستشرقين. فحاول أن يسجل رسالة في بريطانيا ليرد على مقالة شاخص هذه وينقض دعواه، وينقض أيضا جميع دعواه في القدح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذوا يماطلون به ولم يعتمدوا تسجيله للرسالة ولم يعطوه وجها، فانتقل منهم إلى ألمانيا. وحينما جاء إلى ألمانيا وقدم الموضوع وهو نقد كتاب شاخص، أرسلوه إلى المشرف الذي يريدونه أن يشرف عليه، فقال له المشرف: إذا كنت تريد أن تأخذ رسالة الدكتوراه من عندنا فتجنب نقد كتاب شاخص. قال له بصريح العبارة. والسبب أنهم يعرفون أنهم على باطل، وإنما يريدون أن يلقوا هذه الشبهات ليتلقفها جهلة المسلمين ويغتر بها من يغتر من أبناء المسلمين. وإلا فهم يعلمون أنهم إذا تعرضوا للنقد فإن النقد سيكون وجيها في حقهم. وفي الأخير قام الشيخ محمد مصطفى الأعظمي بتسجيل رسالة في أحد بلدانهم، ونقد ما ذهب إليه شاخص وغيره من المستشرقين، وأتى بدراسة جيدة في رسالة له دراسات في الحديث النبوي. فطعن المستشرقين ومن حذا حذوهم يختلف عن تضعيف سلف الأمة حينما يضعفون حديثا لمجرد ما يظهر لهم من علل في ذلك الحديث. هذا يختلف عما نحن بصدده، وإن شاء الله في حال نقاش هذا الحديث سيتضح لنا الأمر أكثر من هذا. الأخ يقول: لماذا لا نبدأ بمقدمة النووي؟ كأنه يقصد في درسنا هذا اليوم، ونقول المقدمة إن شاء الله سنبدأ قبلها ببداية في درسنا القادم بإذن الله تعالى. هذا يقول: لو كان الحفظ من مختصر فضيلة الشيخ الألباني لسبب جمعه للروايات فما قولكم؟ أقول: الألباني لم يختصر صحيح مسلم، الألباني اختصر صحيح البخاري، وأما صحيح مسلم فالذي اختصره المنذري وحققه الألباني، فأرجى فهم هذه المسألة. وهذا اقتراح من الأخ يقول: اقترح أن تقام صلاة المغرب مباشرة. ومقصد الأخ طيب جزاه الله خيرا، وهو أن يكون عندنا من الوقت ما يسعف لتناول أكبر قدر ممكن من الشرح، وهذا إن شاء الله لعل الإمام يعمل به بإذن الله. والاقتراح الثاني يقول: يوجد كتاب رجال صحيح مسلم في مجلدين، هل له علاقة؟ نقول: نعم له علاقة، هذا الكتاب رجال صحيح مسلم لابن منجوية، ولكنه لا يبين فيه من أخرج له مسلم استشهادا واحتجاجا والمواضع التي أخرج له فيها، حتى نستطيع أن نعرف ما نحن نريده على وجه الدقة. ولذلك يمكن أن يفيدنا في ناحية، مثلا كون الثقيلات تكون عليه، لكن أظن أن الهوامش لا تسعف، ولذلك كون كل رجل يفرد له بطاقة في نظري أفضل. وعلى كل حال لعل الذي يستطيع أو يتكفل بالقيام بهذا يكون لي مفاهمة معه إن شاء الله. وعلى كل حال يعني في ما دمنا نتذاكر هذه المسألة، أيضا يا حبذا لو أوتي بتقريب التهذيب لأجل معرفة خلاصة الحكم على الرجل الذي نتناوله بالكلام في صحيح مسلم، وأيضا لو يكون هناك تحضير ممن أراد أن يعني يتعلم في علم الرجال يطلع على الإسناد الذي سنتكلم عليه بادئ ذي بدء، ويعرف أحوال رواته، وسيكون عندنا إن شاء الله دوما مذاكرة. مثلا يقول مسلم مثلا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، مثلا أقول من أبو بكر بن أبي شيبة، ما اسمه؟ مثلا يأتي واحد يقول هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة كذا، وحاله أنه ثقة حافظ وهكذا. ثم الرد الثاني والثالث، نجد أننا مع طول المدة حفظنا الرجال بسرعة وبطريقة آلية جيدة إن شاء الله. هذا الأخ يقول كم عدد الأحاديث المطلوبة للحفظ كل أسبوع؟ سنحاول إن شاء الله في كل درس أن ننبه على الحديث المطلوب حفظه في المرة القادمة، ولا أظن الوقت يسعف إلى حفظ أكثر من حديث أو حديثين بالكثير، إلا أن تكون هذه الأحاديث مختصرة أو تتعلق بموضوع واحد. هذا يقول يعني يقترح لو كان الدرس درسين في الأسبوع، فأقول إن شاء الله هذه رغبتكم لكن أنا لا أستطيع ذلك. ويقول يقترح أن يكون نهاية الدرس قبل أذان صلاة العشاء، وهذا ما سيكون إن شاء الله، يعني قرب الأذان ستكون نهاية الدرس، وبين الأذان والإقامة سيكون هناك إجابة على الأسئلة بإذن الله. والأخ يقول ذكرت بعض الألفاظ حديث منقطع ومرسل ومتن وسند، نريد منكم إعطائنا نبذة ولو قصيرة عن هذه الألفاظ لأنها غريبة علينا. سيأتي إن شاء الله في الكلام على في مقدمة صحيح مسلم الكلام على بعض هذه الأشياء، لأن المقدمة تختص بمصطلح الحديث. يقول هناك من يقول ابن حجر عالة في أمر معين من أمور الحديث، فما هو دور الطالب عندما يستمع مثل ذلك الكلام؟ أنا لا أدري ما هو الأمر الذي وصف ابن حجر بأنه عالة فيه على غيره، وعلى كل حال فالمطلوب أن يكون عندنا أدب مع علماء الإسلام، ونترحم عليهم رحمهم الله تعالى على ما بذلوا للإسلام من علم وخدموا به السنة وسائر علوم الإسلام، وهذا الأدب هو من المقتضيات التي يقتضيها علم الحديث، يعني من أراد أن يكون من أهل الحديث فعليه أن يتأدب مع علماء الإسلام، ومثل هذا التنقص لهم أو لمن زلت به القدم منهم لا ينبغي. يقول الأخ ما أحسن طبعه لصحيح مسلم؟ أقول أنا أفضل أن يكون الذي بين أيدينا صحيح مسلم بشرح النووي، وعلى كل حال الطبعات متعددة لصحيح مسلم، أذكر منها تقريبا 4 أو 5 طبعات، ومن أراد أن يختار أي طبعة فله ذلك. الأخ يقول هل يكون الحفظ من بداية كتاب الإيمان؟ نعم يكون الحفظ من بداية كتاب الإيمان إن شاء الله، وهذا يقول ماذا عن مختصر القرطبي؟ أنا لا أدري ما مختصر القرطبي، القرطبي شرح صحيح مسلم ولم يختصره، إذا كان هناك اختصار فأنا لا أعرف اختصارا للقرطبي، وربما إذا كان هناك اختصار ويكون مخطوطا أو مفقودا، أما مطبوعا فلا أعرف للقرطبي اختصارا لصحيح مسلم، ومن كان يعرف من هذا الشيء فعليه أن يبين لنا أثابه الله، لكن الذي أعرف أن له كتاب المفهم في شرح صحيح مسلم وهو لا يزال مخطوطا لم يطبع بعد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.